فضيلة الشيخ.
مرحبا بك وبالمشاهدين.
كما نرحب بالإخوة الكرام معنا في الاستوديو ونرحب بكم أنتم أيها الأحبة، ويسعدنا تواصلكم معنا عبر هواتف البرنامج والتي تظهر تباعا على الشاشة، كما يسعدنا أيضا تواصلكم معنا عبر موقع الأكاديمية الإسلامية المفتوحة www.islamacademy.net. نسأل الله جل وعلا لنا ولكم مزيدا من عونه وتوفيقه، ونلفت انتباهكم إلى أن درس العقيدة هذا الأسبوع سيكون يومي السبت هذا اليوم ويوم الأربعاء القادم بإذن الله تعالى. نطلب من الشيخ ناصر أن يتفضل مشكورا مأجورا ببدء درس هذا اليوم، تفضل فضيلة.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وآله، ورضي الله عن صحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، بعون الله وتوفيق نستأنف درس اليوم، وقد وقفنا على فصل ويجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فلتفضل أستاذ عبد الرحمن في قراءة هذا المقطع.
طيب فضيلة الشيخ، نستأذنكم في تلقي أسئلة الحلقة الماضية
وكذلك
الإجابات
إذا كان هناك.
نعم بشكل سريع فضيلة الشيخ، أجاب الأخ نبيل حجازي من السعودية عن السؤال الأول، وهو عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: آمنت بالقدر خيره وشره وحلوه ومره، ما العلاقة بين العبارات خيره وحلوه وشره ومره؟ يقول الأخ نبيل: العلاقة بين قول النبي صلى الله عليه وسلم خيره وحلوه هي أن الحلاوة والسعادة هي النتيجة والثمرة الحتمية لعمل الخير، كما أن المرارة هي نتيجة وثمرة عمل الشر.
نعم، هذا جواب مسدد. نعم.
كما أجابت الأخت فيدا من لبنان عن السؤال الثاني، وهو وجه استدلال المؤلف بحديث الإيمان 74 شعبة على مسائل الإيمان الثلاث الأولى. تقول: يستدل على مسائل الإيمان الثلاثة، أولا أن حقيقة الإيمان هي القول والعمل، واستدل على ذلك من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وهي قول باللسان، وقوله: وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وهي عمل. نعم شيخ.
لا بس معنا لو
كذلك فصلت غير ذلك شيخ، بقولها أن الأعمال تدخل في مسمى الإيمان، وأيضا أن الإيمان يزيد وينقص، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الإيمان 64 شعبة.
وقال أدنى أعلاها وأدناها. نعم. نعم جواب جيد، جواب جيد. نعم.
شكر الله لكم صاحب الفضيلة. يقول الموفق بن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه لمعة الاعتقاد: فصل. ويجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وصح به النقل عنه فيما شاهدناه أو غاب عنا، نعلم أنه حق وصدق، وسواء في ذلك ما عقلناه وجهلناه ولم نطلع على حقيقة معناه، مثل قضاة لا مناما، فإن قريشا أنكرته وأكبرته ولم تنكر المنامات. ومن ذلك أن ملك الموت لما جاء إلى موسى عليه السلام ليقبض روحه لطمه ففقأ عينه، فرجع إلى ربه فرد عليه عينه.
سنت. هذا المقطع استكمال للكلام عن الإيمان بمعناه الإجمالي. نحن نعرف أن الإيمان يتكون أولا من أركان الإيمان الستة، والتي هي اعتقادات وأقوال وأفعال، تتضمن اعتقادات وأقوال وأفعال، وأيضا يدخل في الإيمان في أركان الإيمان وفي الإيمان في جملة وفي أركان الستة كل ما أخبر به الله عز وجل وأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما ثبت عنه. وعلى هذا فهذه الأمور وهي نماذج لمسائل لا تتناهى، كثيرة جدا أخبر الله بها وأخبر بها رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه المسائل تدخل في أركان الإيمان، فمثلا ما أخبر الله به من أحوال الماضين وأحوال المستقبل وأحوال القيامة داخل في الإيمان بالله، لأنه لا يكون لا يتم الإيمان بالله إلا بالإيمان بما أخبر به الله، وداخل في الإيمان بالكتب وهو الركن الثاني، لأن الكتب المنزلة من الله جاءت بهذه الأخبار كما جاءت في الشرع، وداخل في الإيمان بالرسل وهو الركن الثالث، لأن الرسل أخبروا بهذه الأخبار وغيرها من أخبار الدنيا والآخرة، وداخل بأيضا الإيمان باليوم الآخر من باب أولى، لأن اليوم الآخر كله غيب وجاءت فيه أخبار مجملة ومفصلة. كذلك كثير من أمور الغيب تدخل في الإيمان بالقدر، لأن القدر غيب. وعلى هذا فإنه كما يجب الإيمان بأركان الإيمان الستة، يجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وبالضرورة ما جاء بالقرآن فهو من باب أولى، لأن من خبر النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، أليس كذلك؟ نعم. ثم قال: وصح به النقل عنه. هذا نوع تقييد لما يمكن أن يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصح، فإن ما لم يصح لا يصدق، أو الذي يتردد بين الصحة والضعف، يعني بمعنى لم يثبت صحته لكنه يكون ضعيف، هذا لا يكون الخبر به يقيني. ولذلك إنما تعبدنا بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن نؤمن به على جهة اليقين. قال: فيما شاهدناه، يعني ما نشاهده مما يحدث في أحوالنا مما كان أخبر الله به. فمثلا مما نشاهده أقدارنا التي تحدث لنا، هي غيب حتى تحدث، فإذا حدثت صدقنا الخبر بها. ونشاهد أيضا بعض مظاهر الغيبيات، نشاهد مظهر الموت فيما يحدث عندنا من عبر الموت وهكذا، ونشاهده أيضا من الأخبار التي بقيت آثارها. فمثلا أخبر الله عز وجل عن الأمم الهالكة التي أهلكت بالعقوبات، فنحن نرى آثارها الآن من خلال ما نشاهده من بقايا تلك الأمم، وغير ذلك مما يشهده الإنسان في نفسه ومن حوله في أخبار الحاضر وأخبار الماضي. أما المستقبل فهو أمر لا ينكشف حتى يحدث أو غاب عنا، أي من الأمور الماضية التي لم ندركها لكن أخبر الله بها، أو الأمور المستقبلة التي لم ندركها لكن أخبر الله بها فهي غائبة عنا. كل ما أخبر الله به غائب إلا ما حدث، يعني هناك أشياء كانت غائبة في أثناء أخبار النبي صلى الله عليه وسلم بها ثم حدثت بعد ذلك، فحدوثها مصداق خبر النبي صلى الله عليه وسلم، نعلم أنه حق وصدق. حق يعني بمعنى على حقيقته، وصدق بمعنى أنه ليس بكذب، والنبي صلى الله عليه وسلم وحاشاه أن يصدر عنه كذب، فإنما جاء به من أخبار سواء من في القرآن أو في السنة حق، وأيضا صدق واقع، صدق واقع لا محالة. وسواه وسواء في ذلك ما عقلناه، يعني سواء فهمناه، عقلنا هنا بمعنى فهمناه أو أدركناه على حقيقته، أو جهلناه، يعني جهلنا الكيفيات، وإلا فما أخبر الله به معلوم ليس بمجهول، حتى لو لم يقع فهو معلوم، فنحن نعلم أن الله يبعث من في القبور، وأن الله يحاسب الخلق، وأن الله يعذب من يشاء ويرحم من يشاء، هذا نعلمه، لكننا لا نعرف حقيقته، نجهل الحق الكيفية، الحقيقة بمعنى الكيفية، أو جهلناه ولم نطلع على حقيقة معناه، يعني الكيفية كما أسلفت، مثل حديث الإسراء. هنا ضرب أمثلة لما جاء به الخبر لكن لا نعرف كيفيته، صدق صح به الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو جاء في القرآن والسنة، لكن لم نعرف الكيفية التي وقع عليها لأنها لا تزال مغيبة. من ذلك قصة الإسراء والمعراج، والمقصود بالإسراء والمعراج ما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم حيث أسري به، يعني نقل، لأن الإسراء من السرى وهو المشي بالليل، فالنبي صلى الله عليه وسلم نقل بالبراق من مكة إلى البيت الأقصى إلى بيت المقدس ليلا، فسمي هذا الإسراء. والمعراج أيضا وهو تابع للإسراء، أي النبي صلى الله عليه وسلم لما أسري به إلى بيت المقدس وصلى بالنبيين كما ثبت عرج به إلى السماء، والعروج هو الصعود، وهذا أيضا كان بالبراق. وعلى أي حال قيل أن الإسراء بالبراق والمعراج الله أعلم بكيفيته، لكن ومع ذلك هذا أمر حدث للنبي صلى الله عليه وسلم يقظة بروحه وجسده ولا شك. قال وكان يقظة لا مناما، أي لم يكن حلم أو رؤيا. لماذا؟ لأنه لو كان رؤيا أو حلم ما كان محل إشكال وإنكار عند مشرك قريش، لأن الأحلام لا 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 تقيد. يمكن أي إنسان منكم أنتم أيها الحاضرون أو غيركم أو أي مشاهد أو غيره ممكن يدعي أنه رأى في منامه البارح أنه عرج إلى السماء، نقول هذا منام، لا نستطيع أن ننكر عليه أنه يعني أنه حلم أو رأى رؤيا، لأن الرؤيا ليست يعني أمر عين وليست بالجسد والروح. فهنا يكون الإسراء والمعراج للنبي صلى الله عليه وسلم حقيقة بروحه وجسده، ولذلك صار هذا من أعظم المقامات والمعجزات والآيات الكبرى للنبي صلى الله عليه وسلم، وامتدح الله به وسماه ووصفه بأعظم الأوصاف التي هي قربه إلى الله عز وجل، وهي العبودية. سبحان الذي أسرى بعبده. والعبودية هنا ذكرت في هذا المقام مما يدل على أن مقام الإسراء والمعراج من أعظم المقامات التي شرف الله بها نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. يقظة لا مناما، فإن قريش أنكرته وأكبرت. هنا يستدل على أنه بالجسد والروح وأنه يقظة لا مناما، لأن قريش أي يعني مشركي قريش أنكروا وضحكوا وسخروا للنبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكر لهم ذلك، زعما منهم أن هذا مستحيل. لكن لو قال إني رأيت في الحلم أو في المنام هل يكون مثل ذلك الإنكار والسخرية؟ أبدا. ثم قال أنكرته يعني جحدته وأكبرته، استعظمته واستهولته، جعلته أمر مهيل لا يصدق. ولم تنكر المنامات، يعني أن مشركي قريش ما كانوا ينكرون الأحلام والمنامات لو كان المسألة مجرد حلم. ومن ذلك أن ملك الموت لما جاء إلى موسى عليه السلام ليقبض روحه لطمه ففقع عينه فرجع إلى ربه فرد عليه عينه، هنا يمثل لمثال آخر من الغيبيات، وهي التي تحدث على أمر يعني غيبي لكنه مثل بشيء معهود عند الناس. هنا القصة قصة ملك الموت. الملائكة كيفيتها لا نعلمها. هذا الملك تمثل بإذن الله عز وجل لموسى عليه السلام على هيئة رجل، وهذا حدث كثيرا. الملائكة خلق آخر، ولا يمكن أن يكون يعني لهم قربة من البشر إلا حينما يمثلون بصورة البشر. فذلك جبريل عليه السلام جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم مرات على صورة إنسان، مرة على صورة دحية الكلبي، ومرات كثيرة على صور كثيرة، كما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد عند أصحابه على هيئة رجل غريب، ومع ذلك لم يروا عليه أثر السفر، شديد بياض الثياب، شديد شوال الشعر، يعني أن يرونه كما يرون أي إنسان، لكنه جاء نظيفا مهذبا على خلق عظيم. فهذا مثال أو صورة لجبريل عليه السلام تمثلت للناس على هيئة آدمي. فكذلك هذه القصة التي حدثت لموسى هي غيب، لكن الله عز وجل مثل له الملك ملك الموت على هيئة رجل. فحدث ما حدث أن موسى عليه السلام أنكر هذا الموقف، قيل لأنه فجعه بذكر الموت فيعني فوجئ فضرب ملك الموت، وقيل وهو الأرجح أنه لما وجده في بيته يعني خاف على عرضه، خاف أن يكون أو أن ذلك نوعا من إهانة له في بيته عند محارمه فضربه، وذلك مشروع كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من فعل مثل ذلك تفقع عينه، من اطلع على أناس على عورة ناس يجوز أن يفقع عينه. فمن هنا يكون المشهد مشهد فيه جزء من عالم الشهادة فيه جزء غيبي. فالجزء الذي من عالم الشهادة هو موسى، فهو إنسان يعني نبي من أنبياء الله، وما حدث منه طبيعي أن يحدث من البشر، لكن الطرف الآخر ملك الموت وهو تمثله على شكل إنسان، وما حدث لموسى منه من أنفق عينه هذا مثال ضرب للخلق وأمثاله كثير. المقصود هذا مجرد نموذج من أن يجب أن نؤمن بمثل هذه القصص التي ثبتت في كتاب الله وصحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم.
نكمل القراءة سيد الرحمن.
استاذنكم فضيلة الشيخ في تلقي اتصال هاتفي ثم نعود.
نعم.
معنا الأخت زهرة من الرياض.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ عندي سؤالين.
نعم
تفضل.
السؤال الأول، انتقد العلماء قول الطحاوي في الإيمان، الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وأهله في أصله سواء، ما معنى هذه الكلمة ولماذا انتقدها أهل العلم؟ السؤال الثاني، أمرنا الله بالإيمان بإخبار الغيب، لكن ما الواجب علينا تجاه النصوص الغير قطعية للثبوت؟ هل يجب علينا الإيمان بها؟ وهل يجوز لنا التشكيك في مناطق بعض أهل العلم بعدم صحته مثل المهدي المنتظر وغيره؟
أخت زهرة تعيد السؤال الثاني بس ما اتضح.
أمرنا الله بالإيمان بإخبار الغيب، لكن ما الواجب علينا اتجاه النصوص الغير قطعية الثبوت؟ هل يجب علينا الإيمان بها؟ وهل يجوز لنا التشكيك فيما نطق بعض أهل العلم بعدم صحته مثل المهدي المنتظر وغيره؟
طيب شكرا لك. نعم فضيلة الشيخ نجيب أم نكمل؟
نعم لا نجيب.
طيب السؤال الأول عن قول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، الإيمان قول باللسان وعمل بالجنان وأهله في أصله سواء.
نعم، هو الحقيقة الطحاوي رحمه الله في هذه العبارة وافق المرجئة في الظاهر، ومع ذلك كلامه محتمل، وهو قوله بأن أهله يعني أهل الإيمان في أصله سواء. هذا لا يستقيم مع منهج السلف. أهل الإيمان في أصل الإيمان ليسوا سواء، بل يتفاوت، فإيمان جبريل وإيمان النبي صلى الله عليه وسلم وإيمان النبيين والصديقين ليس كإيمان العصاة وإيمان المشككين والمرتابين، فلا شك أن بينهم تفاوت. لكن قد يحمل كلام الطحاوي بتكلف على أن المقصود به أصله اللي هو مبدأ التصديق، ومع ذلك أيضا لا يسلم بذلك، وإن كنا قد نعذر الطحاوي بهذا، لأنه حتى التصديق أيضا يتفاوت. أحيانا يكون التصديق مجرد خضوع للمبدأ لمبدأ القول، وأحيانا يكون التصديق يقين. فرق بين التصديق اليقين والتصديق المجرد الخضوع. أما الشق الثاني من السؤال فنعم، يجب أن نؤمن بكل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هذا هذا محك الاختبار. ما ثبت يجب الإيمان به قطعا، لكن قد يرد بعض الأشياء لم تثبت فيها الأدلة. والمثال هذا اللي لم يثبت فيه دليل، يعني اختلف فيه اختلاف معتبر، هناك اختلاف غير معتبر كما في قضية المهدي، لكن في أشياء الخلاف فيها معتبر، مثل مثلا شفاعة الشهداء، الشهيد يشفع، لكن اليقين بأنه يشفع يرجع إلى مدى صحة الدليل. قد تكلم بعض أهل العلم بكلام معتبر في دليل شفاعة الشهيد، فهذا يرد الشك فيه بناء على عدم ثبوت الدليل. لكن المهدي تواترت به النصوص، والذين خاضوا في أمر المهدي خاضوا في بعض المسائل الأخبار للتعلق ببعض تفاصيل قصة المهدي، فتعلقوا بها وأنكروها. المهدي وردت أخباره على صور كثيرة، بعض هذه الصور وبعض الأحوال للمهدي يكون فيها شك. فهؤلاء الأئمة والعلماء تكلموا في هذه الصور والأحوال لا في أصل المهدي المنتظر، فإن أصل المهدي المنتظر ثابت بنصوص قطعية ولا يجوز الشك فيه، لأن هذا مما ينعكس على تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى، ومن ذلك أشراط الساعة مثل خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام فيقتله، وخروج يأجوج ومأجوج، وخروج الدابة، وطلوع الشمس من مغربها، وأشباه ذلك مما صح به النقل، وعذاب القبر ونعيمه.
لحظة يا أستاذ الرحمن.
نعم.
عشان نقف عند أشراط الساعة.
نعم.
أيضا أشراط الساعة من الأحداث الكبرى التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. والأشراط نوعين، في أشراط بمعنى علامات صغرى، وفي أشراط بمعنى علامات كبرى. الأشراط هي العلامات والأمور التي تقترن، الأحداث التي تقترن بالساعة. فالعلامات الصغرى يعني كثيرة جدا، من ضمنها بعث النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها انتشار، من ضمنها انتشار الإسلام، ومن ضمنها ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من ظهور النار التي تخرج شرق المدينة، وهي التي الآن نرى آثارها وقد خرجت، وغيرها من الأمور التي تسمى العلامات الصغرى. العلامات الكبرى عشر، هذه حسب سياقاتها كما ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا حدثت تحدث متوالية يعني مترابطة، كل حدث منها يرتبط بالآخر، ولذلك اختلف أيها أول وأيها آخر. قد يكون الترتيب النسبي ممكن، لكن الترتيب اليقيني هذا صعب. خروج الدجال وهو رجل يدعي أنه الرب، يدعي أنه الرب ويدعي أنه يخلق تعالى الله عما يفعل الظالمون، ويفتن به الناس ويصدقه فئام من الخلق. خروج الدجال يعني يقارنه أو في آخره يخرج، ينزل عيسى عليه السلام من السماء فيقتل الدجال ويحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم عن طريق المهدي، يتزامن ويتعاصر المهدي وعيسى عليه السلام، لأن المهدي يخرج قبل ذلك ثم ينزل عيسى عليه السلام ويقتل الدجال وينتصر، يجتمع عليه المؤمنون إلى أن يقضي الله بنهاية الدنيا. ثم في هذه الأثناء أيضا يخرج يعني فئة من الناس اسمهم يأجوج ومأجوج، وهل هذا الاسم اسم أو وصف؟ الله أعلم. وهم من البشر ويفتن بهم الناس ويحدث منهم أذى عظيم، ثم يدعو الله عز وجل عيسى عليه السلام، يدعو الله بأن يميتهم فيميتهم، أي يأجوج ومأجوج. وخروج الدابة، والدابة حيوان، هذا معنى الدابة، سمى يعني الحمار دابة والحصان دابة، فهو دابة، الله أعلم بتفاصيل الأخبار عنها، إلا أنها ثبت أنها تخرج وأنها تسم الناس، فالمؤمن تضع عليه وسم الإيمان والكافر تضع عليه وسم الكفر، وهذا الوسم أو هذه السمة يعرفها الناس في ذلك الوقت. وطلوع الشمس مغربها، وهذا انقلاب في الكون، الشمس هذه التي نراها يوميا تطلع من المشرق وتغرب من المغرب ينعكس مسارها، وهذه آية عظيمة مهولة مفجعة يهتال منها الخلق، ولذلك يحدث للناس تميز ويؤمن كثير منهم، بل كلهم يؤمنون، لكن من لم يكن آمن قبل الحادثة لم ينفعه إيمانه، فهو مثل ما فعل فرعون عندما اعترف بالرب عز وجل في لحظات الموت، فهؤلاء كذلك الذين هم من الفجار والكفار، إذا رأوا الشمس من مغربها طلعت من مغربها يعلنون إيمانهم لكن لا ينفعهم ذلك. وهذا يعني أن نستعد المسلم دائما بأن يعتصم بالله وأن يحافظ على دينه وأن يحرص على البعد عن مضلات الفتن والأهواء، لئلا يحدث عليه ما يحدث من ذلكم تلك المواقف المهولة. ذكر هذه الأشياء كنماذج. أيضا بقي من أشراط الساعة الكبرى الدخان يغشى الناس، يعني بمعنى أنه يكون له أثر ظاهر ويتأذى منه البشر. وأيضا الدخان قيل أنه خرج في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو في عهد الصحابة، وقيل أنه لا يزال، والراجح والله أعلم أنه إن كان حدث شيء من الدخان قبل ذلك فليس هو المقصود بالآيات العشر، لأن الآيات العشر مترابطة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم مترابطة، فهو الله أعلم دخان آخر يخرج في آخر الزمان. وكذلك النار التي أو قبل النار الخسوف الثلاثة أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي خسوف عظمى هائلة تحدث في جزيرة العرب وفي أقصى المشرق وفي أقصى المغرب. ثم ذكر العاشر النار التي تحشر الناس من اليمن إلى المحشر إلى يعني الشام، هذه تسمى أشراط الساعة الكبرى العشر، ويتخللها أشراط صغرى قبلها وبعدها وفي أثنائها. نعم.
طيب نأخذ أحد الإخوة هنا في الاستوديو شيخ.
هل يلزم الإيمان بتفاصيل الأمور الغيبية أو يكتفي الإيمان بها مثل علامات الساعة؟ هل يلزم الإيمان بتفاصيلها متى وقوعها يعني ترتيبها أو ما يتعلق بها مثل المسائل؟
أحسنت. والأركان الإيمان الستة هذه ضرورة لا يجوز لأحد أن يجهلها، لكن ما يتفرع عنها ومن ضمنها هذه الأمور ومن ضمنها شراط الساعة، فالمسلم مطالب بأن يؤمن بما سمعه من الخبر في كتاب الله وفهمه أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا سمع الحديث وعلم أنه صحيح في أي أمر من أمور الغيب وجب التسليم به، وجب التسليم به. أما المسلم ما دام لم يسمع الضرورات فلا يطالب إلا بما يستطيع، لا يكلف الله نفسه إلا وسعه. نعم.
جيد. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعذاب القبر ونعيمه حق، وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم منه وأمر به في كل صلاة.
نعم، هذا من ضمن الغيبيات، وعذاب القبر ونعيمه هو في الحياة البرزخية، حياة بين حياتين، هو نهاية الحياة الدنيا وقبل البعث، لذلك تسمى البرزخ. البرزخ هو الطريق بين أو الجسر بين قطعتين أو بين يعني شيئين، فهذه الحياة اللي هي ما بعد الموت تسمى الحياة البرزخية، وفيها يفتن الناس. وقد وردت تفاصيل هذه الفتنة، من ذلك النعيم، نسأل الله أن يجعلنا جميعا من المتنعمين في القبر، ومنه أن المؤمن يشرح له صدره ويفرح ويرى ما يسره من عمله، ويفتح له باب إلى الجنة فيرى مقعده من الجنة، فيعيش حياة سعيدة هي بداية ثمرة عمله في الدنيا قبل الآخرة. وكذلك أيضا يأتيه الملكان فيبشرانه، ويرى من المبشرات ومن يعني مقدمات النعيم ما يسعد به، والعكس كذلك الفاجر والكافر فإنه نسأل الله العافية يعذب بأن يرى ما يسوءه ويرى عمله السيء فيعني يوحشه، وكذلك تعذبه الملائكة، ملائكة القبر، كذلك يفتح له نسأل الله السلامة منزله من النار، فيلقى ثمرة يعني عمله السيء في الدنيا قبل الآخرة في هذه المرحلة أي القبر. ولذلك استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من عذاب القبر، وأمر بأمر كل مسلم بأن يستعيذ بالله من ذلك في كل صلاته. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وفتنة القبر حق، وسؤال منكر ونكير حق، والبعث بعد الموت حق، وذلك حين ينفخ إسرافيل عليه السلام في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، ويحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا بهما، فيقفون في موقف القيامة حتى يشفع فيهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ويحاسبهم الله تبارك وتعالى، وتنصب الموازين، وتنشر الدواوين، وتتطاير صحائف الأعمال إلى الأيمان والشمائل. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. والميزان له كفتان ولسان توزن به الأعمال، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون.
أحسنت. هذا امتداد أيضا للحديث عن الغيبيات، وفيه تفصيل عن فتنة القبر، وأن الفتنة في القبر حق، بمعنى أنها لابد واقعة، ومنها سؤال منكر ونكير، أي سؤال الملكين. سؤال الملكين ثابت، لكن تسمية الملكين بمنكر ونكير يعني بعض أهل العلم ما ثبت عنده الحديث في اسم الملكين، ولذلك يخطئ بعض الناس الذين ظنوا أن الحديث الذي فيه اسم الملكين منكر ونكير أنه لا يصح، ظنوا أن معنى هذا أن فتنة القبر لا تصح، وفرق بين هذا وذاك. الملكان وردت بهم الأخبار، لكن تسميتهم بمنكر ونكير يعني ضعفها بعض العلم، والراجح أنه صحيح. والبعث بعد الموت حق، كذلك البعث يكون بعد عذاب بعد القبر، وذلك أي البعث حين ينفخ إسرافيل، وهو ملك النفخ، ملك الحياة الآخرة، ينفخ إسرافيل عليه السلام في الصور، فإذا هم من الأجداث أي من القبور إلى ربهم ينسلون، أي يخرجون بسرعة. ويحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا بهما، بمعنى أنهم لا يملكون شيء، والغرل هم غير المختونين، والبهم الذين هم أشبه بالبهيم الذي لا يملك شيء، لا ثياب ولا أثاث ولا أي شيء من الممتلكات، يأتي يعني بشكل لا يلحق به أي شيء من الأشياء ولا حتى اللباس. ثم قال فيقفون في موقف القيامة، أي المحشر، مكان الحشر. ويحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة، ثم قال حتى يشفع فيهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا ما سيذكره بعد قليل من ما يسمى بالمقام، ما سماه الله عز وجل بالمقام المحمود، أي أن الناس حينما يحشرون حشرا طويلا يبحثون عن من يشفع عندهم، يشفع لهم عند الله عز وجل، فلا يجدون إلا النبي صلى الله عليه وسلم، بعدما يعرضون أنفسهم على أولي العزم، على آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى، فتنتهي إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيشفع فيهم بأن يفصل الله بينهم. ثم بعد الشفاعة يحاسبهم الله عز وجل، يحاسب كل إنسان بمفرده، كما يحاسب الجميع حسابا عاما، كما ورد في حساب الأمم الذين مع أنبيائهم. وتنصب الموازين، أي الآلات التي توزن بها أعمال الناس بأفرادهم الخير والشر، وتنشر الدواوين، وهي الصحائف والأوراق التي تكون فيها النتائج، أشبه ما يكون يعني أحوال الامتحانات الاختبارات للطلاب اليوم، وتتطاير صحائف الأعمال إلى الأيمان، أي الأيدي اليمين أو الشمائل الأيدي الشمال، فالذين ينجون يعطون صحائفهم شهادة النجاح بأيمانهم، والذين يفشلون نسأل الله السلامة، وهم العصاة الذين لا يغفر الله لهم، وأهل الكفار وأهل النفاق، هؤلاء يأخذون صحائفهم بأيديهم الشمال. وهذا فيه أيضا إشارة إلى فضل اليمين والتيمن. فبعد ذلك يحدث للناس التمايز إلى الصراط كما سيأتي بعد ذلك. قال فأما من أوتي كتابه بيمينه، هذا ما ورد في كتاب الله عز وجل عن وصف هذه الأحوال والأخبار، فأما من أوتي كتابه بيمينه يعني صحيفة النجاح، فسوف يحاسب حسابا يسيرا، يعني لا بد من الحساب، لكنه لا يشعر بشيء من الضيق وطول الوقت، لأنه يشعر بالسعادة والهناء، وأيضا تذوق نتيجة عمله الصالح، فمن هنا لا يشعر بثقل الحساب، وينقلب إلى أهله مسرورا، يعني بمعنى أنه يذهب إلى مقامه في الجنة وهو مبسوط سعيد كل السعادة. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره، وهو الكافر والمنافق الذي تلوى يده للشمال وراء ظهره، ولماذا؟ لأنه كان في الدنيا يخادع الله ويخادع المؤمنين، ولأن كان له أمام الناس وجه ووجه آخر، ولأنه كان يلوي الحق ويحتال على الحق، فالله عز وجل جزاه بهذا الجزاء بهذه الصورة الشنيعة، هذه الصورة الشنيعة بأن جوزي على قدر عمله في الدنيا، فكما كان يلتوي ويلوي عن الحق، الله عز وجل ختم له بأن تلوى يده الشمال وراء ظهره، فيأخذ صحيفة شقائه.
نعم
نعم.
استاذنكم فضيلة الشيخ في تلقي اتصال ثم نعود.
نعم.
معنا الأخ علاء من السعودية.
السلام عليكم.
تفضل. عليكم السلام ورحمة الله.
ما الفرق بين المعتزلة والفلاسفة في أخبار الغيب؟ جزاك الله خير.
شكرا لك. نعم الشيخ.
نعم. وأكبر فرق بينهما وأن الفلاسفة ينكرون أخبار الغيب جملة وتفصيلة، لا يؤمنون بالغيب. أما المعتزلة فهم يعني يؤولون كثير من الكثير من أحوال الغيب، يؤولون يعني لا ينكرونها إنكارا قطعيا، لكنهم يتأولونها على غير حقيقتها. فمثلا المعتزلة كثير منهم وليس كلهم يرون أن الميزان هو العدل، وليس المقصود بالميزان ميزان حقيقي له كفتان، رغم أنه ثبت ذلك في النصوص أن الميزان ميزان حقيقي له كفتان وأنه يرجح إلى آخره، لكن المعتزلة قالوا بأن المقصود بالميزان العدل. هذا النموذج. إذا المعتزلة غالبا يؤولون الغيبيات، بينما الفلاسفة ينكرون.